أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام فيما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من توجيه لجريان البراء في التكاليف الاستحبابية الاستقلالية، في الأحكام الاستحبابية الاستقلالية. الضمنية اشتبهت، الضمنية استقبالية استقلالية ومنع من جريان البراءة فيها، لكن الضمنية التزم بجريان البراءة فيها. يلاحظ على ذلك هو أنه ما هو المقصود من إجراء البراءة في التكليف الضمن الاستحبابي، في الحكم الضمن الاستحبابي؟ تارة نفترض أن المقصود بذلك هو إثبات جواز الإتيان بالأقل بالباقي بقصد الأمر، بتوسيط الإطلاق، بمعنى أننا نجري البراء لنفي القيد المشكوك أو نفي الجزء المشكوك اللي يحتمل كونه جزء أو قيد في المستحب، وبذلك بعد إجراء البراء لنفي القيد أو الجزء المحتمل يثبت الإطلاق في دليل المستحب. ومعنى الإطلاق في دليل المستحب هو أن الأمر بذلك المستحب ليس مقيدا بذلك الشيء، يعني بعبارة أخرى متعلق بالباقي، متعلق بالباقي، فيثبت الأمر بالباقي، فيجوز لهذا المكلف الاتيان بالباقي بقصد الأمر، الاتيان بالباقي بقصد الأمر. فالغرض من إجراء البراءة وإثبات الإطلاق في الأمر، الغرض من إجراء البراءة هو نفي القيد المحتمل في المستحب أو نفي الجزء المحتمل في المستحب وإثبات الإطلاق في ذلك الأمر. إذا ثبت الإطلاق في ذلك الأمر يثبت تعلق الأمر بالباقي، فيجوز له أن يأتي بالباقي بقصد الأمر، أن يأتي بالباقي بقصد الأمر. إن كان هذا هو المقصود من إجراء البراءة في التكاليف الاستحبابية الضمنية، الغرض منه هو إثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر لكن بتوسيط الإطلاق، بتوسيط الإطلاق باعتبار أن البراءة عن القيد أو الجزء المحتمل يثبت بها الإطلاق في دليل المستحب في الأمر. إذا ثبت الإطلاق يجوز له الإتيان بالباقي بقصد الأمر. هذا إذا كان هذا هو المقصود، هذا اللي يلاحظ عليه هو أن مسألة إثبات الإطلاق بجريان البراءة عن القيد أو عن الجزء المسألة فيها كلام، فيها كلام طويل، أنه هل يمكن إثبات الإطلاق بإجراء البراءة عن القيد أو لا؟ المعروف عن المحقق النعيمي أنه يبني هذا الجواز على مسألة أن الإطلاق هل هو عبارة عن عدم القيد أو أن الإطلاق هو أمر وجودي مضاد المن للتقييد، أمر وجودي هو ضد للتقييد. فإذا قلنا أن الإطلاق عبارة عن عدم القيد، حينئذ لا مانع من إثبات الإطلاق بإجراء البراءة عن القيد. ماكو مشكلة في إثبات الإطلاق بإجراء البراءة عن القيد. وأما إذا قلنا بأن الإطلاق عبارة عن أمر وجودي ضد للتقييد، حينئذ لا يمكن إثبات الإطلاق بإجراء البراءة عن القيد إلا بناء على حجية الأصل المثبت. أمران وجوديان متضادان، نفي أحدهما بالبراءة لا يترتب عليه ماذا؟ إثبات ضد آخر، إلا إذا قلنا بحجية الأصل المثبت، فبناها على تلك المسألة. لكن هذا محل كلام ومحل مناقشة، باعتبار أن هذا قد يتم فيما إذا كان النافي للقيد أصل ناظر إلى الواقع وناظر إلى عالم الجعل، بحيث حينما يجري الأصل وينفي القيد، ينفي القيد واقعا، ينفي القيد في عالم الجعل وفي الواقع. هذا الكلام له مجال. فحينئذ يقال إذا كان الإطلاق معناه عدم القيد، هذا الأصل جرى، كما يقال في الاستصحاب مثلا، والاستصحاب عدم القيد جرى وأثبت ماذا؟ وأثبت عدم القيد، والمفروض أنه ناظر إلى الواقع وإلى عالم الجعل، فهو ينفي القيد في الواقع وفي عالم الجعل. إذن في الواقع لا يوجد قيد بمقتضى الاستصحاب. إذا كان الإطلاق معناه عدم القيد فقد ثبت الإطلاق واقعا، وإذا كان الإطلاق معناه أمر وجودي مضاد للتقييد، حينئذ لا يثبت الإطلاق بهذا الأصل إلا بناء على حجية الأصل المثبت. وأما إذا فرضنا أن الأصل النافي للقيد هو ليس ناظر إلى الواقع ولا إلى عالم الجعل، وإنما ناظر إلى مرحلة الجري العملي، مرحلة ما بعد الشك في الواقع، مرحلة ما بعد الشك في الواقع، وليس ناظر إلى نفس الواقع وإلى عالم الجعل، إلى مرحلة الجري العملي من قبيل البراءة اللي هي مع الكلام ده. نتكلم عن البراءة. البراءة ليست ناظرة إلى الواقع، وعندما تجري لنفي القيد لا تريد أن تنفي القيد واقعا، وإنما هي تنفي القيد في مرحلة الجري العملي، في مرحلة الشك في الواقع، في مرحلة ما بعد افتراض الشك في الواقع. إذا شككت في الواقع في مقام الجري العملي ابني على عدم ماذا؟ على عدم ذلك القيد. يكون هذا مفاده. ومرجع ذلك على ما تقدم في أدلة البراءة وفي بحث البراءة، وإلى نفي وجوب الاعتراف، أنه عند الشك في الواقع وفي مرحلة الجري العملي لا يجب عليك الاحتياط. البراءة مرجع إلى هذا، الرفع الظاهري للتكليف الواقعي لشأن المشكوك. الرفع الظاهري هو عبارة عن عدم وجوب الاحتياط. هذا مفاد دليل البراءة، ما يجب عليك الاحتياط عندما تشك في دخالة هذا القيد في الواجب أو في المستحب. هذا معنى البراءة. بناء على هذا كما هو المفروض في مع الكلام، المفروض في مع الكلام أن نتمسك بأصل الناظر إلى الواقع وناظر إلى عالم الجان، نتمسك بالبراءة. البراءة مفادها هذا، مفادها عدم وجوب الاحتياط عند الشك في القيد أو الجزء بالنسبة إلى المستحب. بناء على هذا حينئذ لا يمكن إثبات الإطلاق بالبراءة، لا يمكن إثبات الإطلاق بماذا؟ بإجراء البراءة عن القيد. حتى إذا قلنا بأن الإطلاق عبارة عن عدم القيد، فضلا عما إذا قلنا أن الإطلاق هو أمر وجودي مضاد علما للتقييد، لا، حتى إذا قلنا أن الإطلاق عبارة عن عدم القيد لا يمكن إثباته بإجراء البراءة عن من؟ عن القيد، باعتبار أن هذا الأصل ليس ناظر علما إلى الواقع. حتى يثبت بنفيه القيد الإطلاق، لأن الإطلاق مقصود بالإطلاق في المقام هو الذي يقابل التقييد في الواقع، بمعنى أن القيد إما أن يكون ثابتا في الواقع أو لا، فالإطلاق يقابل التقييد في الواقع وفي عالم الجعل، هذا هو الإطلاق، عدم القيد في الواقع وفي عالم الجعل. كيف يمكن أن نثبت عدم القيد حتى لو قلنا أن القيد معناه عدم الإطلاق، أن الإطلاق معناه عدم القيد؟ كيف نثبت عدم الإطلاق عدم القيد في الواقع وفي عالم الجعل بإجراء إصالة البراءة التي هي ليست ناظرة إلى عالم الواقع، وإنما هي ناظرة إلى مرحلة ما بعد الشك في الواقع، إلى مرحلة الجري العملي؟ إثبات الإطلاق بإجراء البراءة مشكل على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الإطلاق أمر عدمي أو قلنا بأن الإطلاق أمر شنو؟ وجودي. فإثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر بتوسيط الإطلاق، يعني إجراء البراءة، لإثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر بتوسيط الإطلاق هذا مشكل. وأما إذا كان المقصود لا، من مو بتوسيط الإطلاق، نجري البراءة لإثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر، بقصد الأمر، باعتبار أن هذا نحتمل جوازه ونحتمل عدم جوازه، الإتيان بالباقي بقصد الأمر نحتمل جوازه. شنو شو وقت يكون الجواز ثابت؟ على تقدير أن لا يكون الجزء المحتمل جزءا من المستحب، هذا معناه أن الأمر متعلق بالباقي، فيجوز الإتيان بالباقي بقصد الأمر ونحتمل عدم جوازه. شو وقت هذا الاحتمال يكون ثابت؟ على تقدير أن يكون الجزء المشكوك جزءا من المستحب، فلا يجوز لك أن تقصد الإتيان بالباقي، أن تأتي بالباقي بقصد شنو؟ بقصد الأمر المتعلق به، لأنه على تقدير أن يكون هذا جزءا فلا أمر بالباقي بحده. إذن هو يشك في جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر وعدم جوازه، ونجي البراءة في هذا رأسا بلا توسيط الإطلاق، ويثبت بعد إجراء البراءة باعتبار شك في التكليف، شك في الجواز، يثبت ماذا؟ جواز الإتيان بالباقي بقصد شنو؟ بقصد الأمر. إذا قيل هذا، هذا هو المقصود بإجراء البراءة، هذا واضح أنه غير جائز، باعتبار أننا بمجرد أن نشك، أن نشك في الأمر يثبت بلا إشكال ماذا؟ عدم جواز الإتيان بالباقي بقصد شنو؟ بقصد الأمر، لأنه تشريع محرم. إذن لا يوجد عندنا شك في جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر مع أن المفروض هو الشك في وجود الأمر، مع أن المفروض هو ماذا؟ هو الشك في أن هذا الشيء جزء من المستحب أو شنو؟ أو ليس جزء من المستحب. الشك في جزئية هذا للمستحب يعني الشك في أنه هناك أمر بالباقي أو ليس هناك أمر بالباقي. ومع الشك في تعلق الأمر بالباقي يكون الإتيان به بقصد الأمر تشريع محرم، ويكفي في حرمة الإتيان بالباقي بقصد الأمر مجرد الشك، ما يتوقف على إثبات عدم الأمر. الشك في وجود أمر يكفي في ماذا؟ في إثبات عدم جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر، لأنه تشريع محرم وإسناد إلى المولى من دون العلم بثبوته. فإذا لا ينفعنا إجراء البراءة لا بتوسيط الإطلاق لإثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر، لا بتوسيط الإطلاق ولا مباشرة ومن دون توسيط الإطلاق. من هنا يبدو أن يعني الأقرب في أصل المسألة هو أن البراءة لا تجري في المستحبات، لما تقدم الإشارة إلى باعتبار أنه أدلة البراءة قاصرة عن الشمول لماذا؟ للمستحبات. يعني ليس المانع مانع ثبوتي، وإنما المانع مانع إثباتي، باعتبار أن المهم من أدلة البراءة، عمدة أدلة البراءة، فيها قرائن تمنع من إطلاقها للمستحبات وتوجب اختصاصها بموارد الشك في التكاليف الإلزامية. إلى هنا يتم الكلام عن البراءة كأصل من الأصول العملية المهمة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد في إصالة التخيير، أو الذي يعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين. دوران الأمر بين المحذورين، والكلام يقع فيما إذا كان أمر الفعل دائر بين الوجوب وبين التحريم. المثال اللي طرحه، إذا حلف إما على فعل أو على تركه، إما أن يجلس أو حلف على ترك الجلوس. هو حلف قطعا حلفا يتعلق افرض بالسفر، لكن ما يدري انه حلف على السفر او حلف على ترك السفر. اذا حلف على السفر يكون السفر واجبا، اذا حلف على ترك السفر يكون السفر حراما، فيدور امر الفعل السفر بين الوجوب وبين التحريم، بحيث يعلم اجمالا بتعلق اما الوجوب او الحرمه بهذا الفعل. قال مجمالي أن هذا الفعل إما واجب وإما شنو وإما حرام، فيقع الكلام أنه ما هو الأصل الذي يجري في المقام. ومن هنا يتضح أن الكلام وهذا البحث لا يشمل ما إذا كان هناك احتمال ثالث في الفعل، بحيث بمعنى أنه نحتمل أن يكون محكوم بحكم غير إلزامي، بأن يكون الفعل إما واجب أو حرام أو مثلا مباح أو مستحب أو مستحب. هذا خارج عن محل كلامنا، لأن هذا لا إشكال في جريان البراءة فيه، يشك في التكليف، يشك في الإلزام، هذا يشك في الإلزام، لأن هذا الفعل إما أن يكون مباح وإما أن يكون فيه إلزام، إما إلزام بالفعل أو إلزام بالترك. إذن الإلزام يكون مشكوك، الوجوب مشكوك، الحرمة مشكوك، الإلزام يكون مشكوك. فشك في التكليف، واقعا يشك في التكليف، لأنه يعني يحتمل عدم الإلزام، يحتمل عدم الوجوب وعدم الحرمة. فشك في التكليف وهو مجرى للبراءة وخارج عن محل الكلام. كلامنا فيما إذا كان هناك علم إجمالي بتعلق إما الوجوب وإما الحرمة بماذا؟ بهذا الفعل. فهذا خارج عن محل الكلام. ذكروا بأن الوجوب والتحريم الذي يدور الأمر بينهما ونعلم بهما إجمالا، تارة يكونا توصليين لا يعتبر في امتثالهما قصد القربة، وأخرى يكونا تعبديين يعتبر في امتثالهما قصد القربة، أو يكون أحدهما تعبدي على الأقل. هاتان حالتان، الأولى ما إذا كان توصليين، الثانية أن يكون أحدهما تعبدي على الأقل، أو يكون كل منهما تعبدي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قالوا بأن الواقع المشكوك، الواقع المشتبه، أو بعبارة أخرى الفعل المشتبه الذي يدور أمره بين التحريم وبين الوجوب، تارة يفترض فعلا وواقعة شخصية معينة غير قابلة للتعدد والتكرار، غير قابلة للتعدد والتكرار، غير قابلة للتعدد والتكرار، غير قابلة للتعدد والتكرار، مرة تكون غير قابلة باعتبار أنه أخذ فيها قيود زمانية مكانية تجعل الفعل غير قابل للشنو، الفعل الحرام، غير قابل للتكرار، كما في أمثلة المتقدمة. إذا هو حلف إما على السفر في إلى مكان معين وفي زمان معين، إما على الجلوس في مكان معين وفي آن معين، إما حلف عليه على الجلوس وإما حلف على شنو، على تركه. هذا الفعل الذي حلف إما على فعله أو على تركه غير قابل للتكرار، لأن أخذت فيه قيود تجعله غير قابل شنو للتكرار. أي جلوس آخر هو ليس هو هذا الجلوس الذي تعلق به الحكم، إما وجوبا وإما شنو وإما تحريما. لماذا؟ لأن هذا الجلوس الذي تعلق به الحكم إما الوجوب أو التحريم هو الجلوس في آن معين وفي مكان شنو معين، فالجلوس في مكان آخر ليس هو هذا المحلوف على فعله أو تركه، الجلوس في زمان آخر أيضا ليس هو ذلك، فلا يكون قابل للتكرار. وإما يكون غير قابل للتكرار، طبيعة الفعل هي غير قابل للتكرار، من قبيل القاتل، من قبيل أمثال القاتل. إذا علم بأنه حلف إما على قتل حيوان وإما على ترك قتله، فيدور أمر قتله بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين التحريم. هذا غير قابل للتكرار، قتل يقع مرة واحدة لا يقبل ماذا؟ التعدد والتكرار. وإما أن تكون الواقعة متعددة، هذا الشق الثاني، وإما أن يكون الفعل قابل للتكرار، وكما أن يكون قابل للتكرار، كما إذا حلف على فعل الجلوس في مكان معين بلا زمان، بلا تقييد بالزمان، أو على تركه، على تركه قابل للتكرار، يجلس في آن في نفس المكان ثم يجلس في آن آخر في نفس المكان، قابل للتكرار. ومن هنا تكون الصور المتصورة في المقام أربعة، لأنه تارة نفترض أن الفعل غير قابل للتكرار، الواقع يعبر عنها بأن الواقع واحدة، مع افتراض أن الوجوب والتحريم توصليين، هذه الصورة الأولى، واقع واحدة الفعل لا يقبل التكرار مع افتراض أن أحدهما تعبدي، هاي اثنين. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما إذا كانت الواقعة متعددة، أيضا مرة توصليين ومرة شنو أحدهما تعبدي، لكن حيث أنه مع افتراض التعدد، مع افتراض التكرار، تعدد الواقعة، تعدد الواقعة حكمهما واحد، كما سيتضح، سواء كان توصليا أو تعبديا تكلموا عنهم عن هذه الحالة، حالة التعدد الواقع، من دون تفصيل بين كون الحكمين توصليين وبين كونهما تعبديين. ومن هنا يقع الكلام في ثلاث مقامات. المقام الأول ما إذا كان توصليين مع وحدة الواقع، المقام الثاني ما إذا كان تعبديين أو أحدهما تعبدي مع وحدة الواقع، المقام الثالث ما إذا كانت الواقع متعددة والفعل قابل للتكرار، سواء كانا توصليين أو كانا تعبديين أو كان أحدهما تعبديين. بالنسبة إلى المقام الأول، إذا كانا توصليين مع وحدة الواقع، كما في مثال الجلوس، مثال السفر، هي أوامر توصلية، على تقدير أن يكون السفر واجب فهو وجوبه وجوب توصلي، لا يعتبر فيه قصد التقرب. على تقدير أن يكون حرام أيضا حرمته توصلية ليست تعبدية. ما افتراض اتحاد الواقع، كما إذا قيده بقيود يمنع من ماذا؟ من افتراض تكرر الفعل. في هكذا حالة واضح أن المكلف غير قادر على الموافقة القطعية ولا على المخالفة شنو القطعية، غير قادر على المخالفة القطعية، لأنه لا يخلو إما من الفعل وإما من الترك، واقعه لا يخلو، لا يستطيع أن يخالف كلا منهما، لأنه هو لا يخلو إما من الفعل أو شنو، أو لو يجلس لو ما يجلس، فما بي مخالفة قطعية. إذا جلس ما بي مخالفة قطعية. إذا ترك الجلوس أيضا ليس فيه شنو مخالفة. إذن هو غير قادر على المخالفة القطعية، كما أنه غير قادر على الموافقة القطعية، لا يمكنه أن يجمع بين الفعل وبين الترك في الواقع الواحد، لا يمكنه أن هم يجلس وهم شنو لا يجلس في الزمان الواحد، في الآن الواحد، في المكان الواحد، هو غير قادر على أن يجلس ولا يجلس، أن يجمع بين الفعل والترك، هذا محال. فإذن هو غير قادر أيضا على الموافقة الاحتمالية، كما أن معنى هذا الفرض هو أن المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية أمر قهري خارج عن اختيار الإنسان، أمر لا بد منه مهما فعل، مهما فرضنا المكلف هو لا يخلو من موافقة احتمالية ومن مخالفة شنو احتمالية. ترك فيه موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، فعل أيضا كذلك. إذن المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية أمران قهريان خارجان عن اختيار المكلف. الموافقة القطعية والمخالفة القطعية هو غير قادر عليها، هذا لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار. اختلفت أقوالهم في الأصل الجاري في هذه الصورة، ونقلت أقوال كثيرة في تحديد ما هو الموقف العملي في هذه الحالة، مع افتراض هذا الذي قلناه أنه غير قادر على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية، وأنه لا يخلو من الموافقة الاحتمالية ومن المخالفة الاحتمالية. فذكرت أقوال خمسة كما ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه. القول الأول هو جريان الوراء الشرعية والعقلية، نجري الوراء الشرعية والوراء العقلية، قاعدة قبح الأقاب بلا بيان تجري إذا قلنا بها، وقاعدة ماذا؟ الوراء الشرعية المستفادة من حديث الرافع ومثال حديث الرافع. وهذا الرأي هو اللي يتمناه سيد الخوي قدس الله نفسه، يقول تجري كلتا البراءتين، تجري كلتا البراءتين. القول الثاني هو التخير بين الفعل والترك عقلا، فيحكم بجواز ارتكاب بجواز احدهما، لكن عقلا، العقل يحكم بماذا؟ بالتخير بينهما، بين الفعل والترك. مع جريان إصالة الإباحة شرعا، مع جريان إصالة الإباحة شرعا. هذا اختار صاحب الكفاية، بمعنى أنه هناك حكم ظاهري شرعي في محل كلامنا، وهو شنو؟ وهو الإباحة. الشرع يحكم بالإباحة، يحكم بالإباحة، لكن في نفس الوقت هناك حكم عقلي بالتخيير بين شنو؟ بين الفعل وبين التارك. فهناك حكم عقلي وإلى جنبه حكم شرعي ظاهري بماذا؟ بالإباحة. الشرع يحكم بالإباحة في هذه الحالة. هذا اختار صاحب الكفاية. القول الثالث هو التخيير بينهما عقلا لكن من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعي، من دون الالتزام بحكم ظاهر شرعي، يعني مع عدم جريان إصالة الإباحة والبراءة في محل الكلام، وإنما فقط هناك تخيير عقلي بين الفعل وبين الترك. هذا الرأي الثالث اختاره المحقق النائيني. القول الرابع هو التخيير بينهما شرعا، الشارع يحكم بماذا؟ بالتخيير بين الفعل وبين الترك. الشارع يحكم بالتخيير بينهما شرعا. القول الخامس والأخير هو تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب، فيلزم المكلف بماذا؟ بالترك، يلزم بالترك. وهذا ذكر دليله، بأن دليله هو مسألة أن دفع المفسدة قالوا أولى من جلب شنو؟ من جلب المصلحة. وهنا يدور أمره بين أن يدفع مفسدة إذا ترك، وبين أن يجلب مصلحة إذا شنو؟ إذا فعل. يعني على تقدير أن يكون واجب فهناك مصلحة في الفعل، على تقدير أن يكون حرام هناك مفسدة في الفعل. قالوا أن العقل يحكم بأولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة. هذه هي الأقوال في المسألة. بالنسبة إلى القول الأول اللي اختار السيد الخوي، وهو جريان البراءة العقلية والشرعية في محل الكلام، استدل يعني يفهم من كلام الاستدلال عليه بأنه لا يوجد ما يمنع من التمسك بالبراءتين في محل الكلام، لا يوجد ما يمنع من ذلك، لا يوجد ما يمنع من التمسك بالبراءة العقلية، ولا يوجد ما يمنع من التمسك بالبراءة الشرعية، فنتمسك بهما في محل الكلام. أما بالنسبة إلى البراءة الشرعية يقول فلعموم دليلها، ولا مانع يمنع من ماذا؟ من التمسك بها. بعد عموم دليلها حينئذ لا مانع من التمسك بها، لأنه لا نرى مانع أن يمنع من التمسك بعموم البراءة الشرعية. حديث الرفع مفاده هو رفع الحكم، بأي معنى فسرنا الرفع؟ هو رفع الحكم في حال الجهل به، في حال الجهل به، وهذا ينطبق على كل من الوجوب والتحريم. الوجوب يجهله المكلف، بالوجدان يجهله المكلف، والحرمة أيضا يجهلها المكلف، ويجهل الوجوب ويجهل ماذا؟ ويجهل الحرمة. فباعتبار أنه يجهل الوجوب تجري البراءة لنفي الوجوب، وباعتبار أنه يجهل التحريم تجري البراءة لنفي ماذا؟ لنفي التحريم. لا يوجد ما يمنع من ماذا؟ من إجراء البراءة في كل منهما، والتمسك بعموم حديث الرأي في كل من الوجوب وماذا؟ والتحريم، لأن موضوع البراءة في حديث الرأي هو ما لا يعلمون، ما لا تعلم به، وهو لا يعلم لا بالوجوب ولا يعلم بماذا ولا يعلم بالتحريم، فيشملهما حديث الرأي. وأما البراءة العقلية فذكر بأن موضوعها هو عدم البيان، عدم قبح العقاب مع شنو؟ مع عدم البيان، وهذا أيضا صادق على كل من الوجوب والتحريم، لأنه لا بيان على الوجوب ولا بيان على ماذا؟ على التحريم، فيقبح العقاب على هذا ويقبح العقاب على هذا، وهو معنى قاعدتكم في الأعقاب بلا بيان. انتهى الوقت. هناك اعتراضات على إجراء إصالة البراءة في محل الكلام نتعرض لها إن شاء الله، واعتراضات أيضا على إجراء قاعدة قبح العقاب في محل الكلام. وصلى الله على محمد.